وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
الله
الله
على محمد وآل محمد.
انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في مضامين الآية وفي الحاجة إلى الدعاء وفي ركائز الدعاء. أما المحور الأول فهو حديثنا حول مضامين الآية المباركة. نقف على ألفاظ الآية وفقراتها. الفقرة الأولى قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني. ما هو وجه إضافة العباد إليه تعالى حيث قال وإذا سألك عبادي ولم يقل وإذا سألك الناس، لم يقل وإذا سألك عباد الله، قال وإذا سألك عبادي عني. العباد في القرآن الكريم لها عدة إضافات، تارة تضاف إلى ضمير المتكلم عبادي عبدي، وتارة تضاف إلى لفظ الرحمن وعباد الرحمن، وتارة تضاف إلى اسم الجلالة عبد الله، وتارة تضاف إلى ضمير الغيبة عبده. لكل إضافة معنى معين، كل نوع من أنواع الإضافة يشير إلى معنى معين ومضمون معين. عندما تضاف كلمة العباد أو العبد إلى اسم الجلالة عبد الله فهو يشير إلى درجة من الكمال استحقت هذه الدرجة أن تضاف إلى منبع الكمال ألا وهو الله عز وجل. مثلا عندما يتحدث عن عيسى بن مريم قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. عبر عنه عبد الله
لأن عيسى ابن مريم ضم مراتب من الكمال استحق بها أن يضاف إلى منبع الكمال. الله تبارك وتعالى قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. عندما تضاف هذه الكلمة إلى الرحمن فهي تشير إلى لون من العطف ولون من التواضع ولون من الهنوء. لاحظ قوله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لأنه يريد أن يتحدث عن رحمتهم وعطفهم وتواضعهم، لذلك أضافهم إلى الرحمن، إلى مصدر الرحمة. وعباد الرحمن، ما قال وعباد الله، لأنه الآن يريد يتحدث عن الرحمة فلا بد أن يضيفهم إلى كلمة الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو مروا كراما. وتارة تضاف هذه الكلمة إلى ضمير الغيب عبده: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الإضافة إلى ضمير الغيبة تشير إلى معنى الاختصاص. كيف يعني معنى الاختصاص؟ الله عز وجل من خلال هذه الإضافة يريد أن يقول بأن هذا العبد المعين ألا وهو محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اختصه الله من بين عباده، اختصه الله من بين عباده ومخلوقاته بخصائص معينة واصطفاه إليه واختاره واجتباه. فلأجل أن يشير إلى الاجتباء والاصطفاء أضافه إلى ضميره. قال: عبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإضافة الرابعة، الإضافة إلى ضمير المتكلم: عبادي، وإذا سألك عبادي عني، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذه الإضافة للإشعار بالحنان. أنت كيف تقرب الآخر إليك؟ أنت تريد إذا تظهر حنانك على إنسان تقول له: يا صديقي، يا عزيزي، يا جاري. الإضافة إلى ضمير المتكلم تشعر بالحنان، تشعر بالعطف، تشعر بالرأفة. الله عز وجل يريد في هذه الآية أن يشعر عباده بعطفه، برأفته، بقربه، بدنوه، لذلك أضافهم إلى ضمير المتكلم فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك في آية أخرى لكي يظهر مدى عطفه، مدى رحمته، مدى رأفته قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الفقرة الأولى من الآية المباركة: ما هو سر إضافة العباد إلى ضمير المتكلم قوله عبادي. نجي إلى الفقرة الثانية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما معنى قريب؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. القرب على نوعين: قرب تكويني وقرب روحي. القرب التكويني معلوم، الله عز وجل أقرب لكل مخلوق من نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني هو أقرب إليك من قلبه، إن الله يحول بين المرء وقلبه، فهو أقرب إليك من قلبه وأقرب إليك من نفسه، هو أقرب لكل مخلوق من نفسه باعتبار ما يذكره الفلاسفة أن الملكية على ثلاثة أقسام: ملكية اعتبارية، وملكية حقيقية، وملكية حقة. الملكية الاعتبارية هي الملكية التي يشرعها القانون ويزيلها القانون، القانون الوضعي، القانون الاعتباري، القانون الشرعي. يقول مثلا: من حاز شيئا ملكه، من اشترى شيئا ببيع جامع للشرائط ملكه. ونفس هذا القانون الشرعي يقول: من اشترى شيئا ملكه، ومن مات انتقل ملكه الى غيره. القانون يثبت الملكية، والقانون نفسه يزيلها. هذه الملكية التي تثبت بالقانون وتزول بالقانون هي ملكية اعتبارية، ملكية الإنسان لأمواله ولسائر متعلقاته، ملكية اعتبارية تثبت بالقانون وتزول بالقانون. النوع الثاني من الملكية: الملكية الحقيقية، وهي الملكية الثابتة تكوينا لكن ليس بيد الإنسان إيجادها وإعدامها. مثلا أنت تملك مشاعرك، تحب من تشاء وتبغض من تشاء، بيدك هذا. ملكيتك لمشاعرك ليست ملكية اعتبارية، لا تحتاج إلى أن يثبتها القانون، هي ملكية تكوينية. أنت تملك مشاعرك تكوينا من دون أن يتحكم فيها أحد. لذلك ورد في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: قال حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي. هو الإمام علي أولا بدأ ثم ذكر حديث الرسول، قال: لو ضربت خيشوم المؤمن بالسيف على أن يبغضني ما ضرب، ولو صببت الدنيا بجماتها، يعني بسائر زينتها، على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق.
صل على محمد وآل محمد.
هذه المنطقة، منطقة القلب، لا يمكن التحكم فيها، لا يمكن السيطرة عليها. قلب الإنسان بيده، هو يتصرف في مشاعره وعواطفه بحسب ما يريد. إذن هذه ملكية حقيقية. وهناك ملكية حقة، وهي ملكية الوجود، ملكية العطاء، ملكية الله لجميع المخلوقات والموجودات. ملكية الله لجميع الموجودات ليست ملكية اعتبارية، لا تحتاج إلى أن يثبتها القانون، وليست ملكية حقيقية، لأن بيده تعالى العطاء والمنع، الإفاضة والحبس، الإيجاد والإعدام. بما أن أن جميع الموجودات تكتسب وجودها وتكتسب تحققها منه تعالى، فملكيته لها ملكية حقة. هذه الملكية الحقة يعبر عنها بالقرب التكويني، هو أقرب إلينا من حبل الوريد لأنه يملكنا ملكية حقة. وهناك نوع آخر من الملكية وهو الملكية، وهناك نوع آخر من القرب وهو القرب الروحي. ما معنى القرب الروحي؟ القرب الروحي هو قرب الرحمة. لاحظوا قوله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والله قريب من كل شيء، لكن بالنسبة للمحسنين وراء القرب التكويني يوجد نوع آخر من القرب وهو القرب الروحي. والقرب الروحي عبارة عن قرب الرحمة، قرب العناية الذي عبر عنه تعالى في آية أخرى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذا التعبير تعبير عربي، كناية عن القرب الروحي، كناية عن العناية والاهتمام. يد الله فوق أيديهم، هذا القرب الروحي هو المشار إليه في الآية المباركة: وإذا سألك عبادي عني. عبادي يعني المقبلون علي، المقبلون على عبادتي، المظهرون لعبوديتهم لي. هؤلاء إذا سألوا عني فإني قريب منهم، لا قربا تكوينيا، لأن القرب التكويني موجود مع الكل. الله قريب من كل مخلوقاته قربا تكوينيا، وإنما المقصود بالقرب هنا القرب الروحي. فإني قريب، يعني فإني قريب منهم قرب الرحمة، قرب العناية، قرب الاهتمام. ولأجل قربي منهم قرب الرحمة وقرب العناية، لذلك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فإن إجابة الدعوة مظهر من مظاهر الرحمة، مظهر من مظاهر العناية. فقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعاني تفسير لقرب الرحمة. شلون أنت قريب؟ قل الدليل على أنني قريب أنني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهذا هو المراد بقرب الرحمة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هنا الفقرة الثالثة تحتاج إلى تأمل. ليش قال إذا دعان؟ قال الداعي خلاص محتاج بعد يقول إذا دعان. أجيب دعوة الداعي خلاص. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي خلاص. جملة تامة. ليش يقول إذا دعاني؟ الداعي يمكن أن يدعوه ويمكن أن لا يدعوه. أجيب دعوة الداعي لا مطلقا، ليس كل من دعا فأنا أجيب دعوته، لا، أنا أجيب دعوة خاصة، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لماذا جعل هذا الشرط؟ هذا الشرط إشارة إلى أن الدعاء على قسمين: هناك دعاء صوري وهناك دعاء حقيقي. الدعاء الحقيقي هو الدعاء المقترن بالتوحيد التام، وإلا لم يكن دعاء حقيقيا. فلا أبين لك هذه النقطة. كثير منا إذا مرض يحتاج أن يشرب الدواء، كثير منا يعتقد أن شفاءه بماذا؟ بشرب الدواء. شرب الدواء علة تام للشفاء، شرب الدواء سبب تام للشفاء. هذا الإنسان الذي يعتقد أن شرب الدواء سبب تام للشفاء، لو دعا الله عز وجل قال يا رب اشفني، وهو يعتقد أن شرب الدواء أيضا سبب تام للشفاء، فدعوته لم تقترن بالتوحيد التام. حتى تقترن الدعوة بالتوحيد التام لا بد أن تعتقد أنه لا سبب في الوجود إلا الله، ما في سبب آخر. هذه كلها وسائط، ووسائل المسبب الحقيقي والسببية الحقيقية لله عز وجل. هل من خالق غير الله؟ متى ما اعتقد الإنسان أن لغير الله تأثيرا مستقلا، أن لغير الله تأثيرا تاما، إذن لم يوحد الله. وإذا لم يوحد الله فالدعاء الصادر منه ليس دعاء حقيقيا. ولذلك لاحظوا اللفظة، لفظة دقيقة، قال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أنا، ما دعا سببا آخر، يعني اعتقد بحصر السببية في، اعتقد بأن لا مؤثر في الوجود إلا أنا، ولا مسبب لأي شيء إلا أنا إذا دعاني. وأما إذا دعاني ودعا غيري فهو لم يدعني دعاء حقيقيا، أو دعا وهو متوسل بالأسباب الأخرى ومعتقد أنها أسباب تامة، هذا لم يدعني. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، لا إذا دعاني ودعا غيري، إذا دعاني فقط، إذا كانت دعوته مقترنة بالتوحيد الحقيقي. والتوحيد الحقيقي أن تعتقد أن الله واحد في ذاته، في صفاته، في أفعاله، فلا أثر في الوجود إلا منه، ولا سببية في الوجود إلا وهو منبعها إذا دعاني. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نجي إلى المحور الثاني في الآية المباركة، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما هي حاجتنا للدعاء؟ القرآن الكريم يحثنا على الدعاء، ادعوني أستجب لكم. ما هي حاجتنا إلى الدعاء؟ هل نحن محتاجون إلى الدعاء؟ لو أن الله لم يطلب منا الدعاء هل أننا سنبادر إلى الدعاء؟ لو أن الله لم يدعنا إلى دعائه هل أننا سننطلق إلى الدعاء من قبل أنفسنا وبدوافع فطرية وبدوافع إنسانية أم لا؟ هل نشعر نحن بأننا نحتاج إلى الدعاء؟ أو لا نأتي بالدعاء لأن الله أمرنا أن ندعو فندعوه؟ أما إحنا ما نشعر بأننا نحتاج إلى الدعاء أو أننا مضطرون إلى الدعاء. هل الدعاء حاجة في أعماقنا وفي جوانحنا نشعر بها ونبادر إليها أم لا؟ نعم، الدعاء حاجة ذاتية، الإنسان يحتاج إلى الدعاء حاجة ذاتية. كيف يحتاج إلى الدعاء حاجة ذاتية؟ هنا عدة مظاهر لحاجتنا إلى الدعاء حاجة ذاتية. المظهر الأول، الإنسان يحتاج إلى الدعاء لأنه يحتاج إلى الأمن. كل إنسان ولد وعنده حالة القلق، حالة التوجس، حالة الخوف، لطبيعة الإنسان أنه يقلق يخاف. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جسوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان بطبعه قلق، قلق من الأمراض، قلق من كوارث الطبيعة، قلق من الفقر، قلق من المستقبل المجهول. الإنسان بطبعه قلق، لو استسلم الإنسان إلى قلقه لم يستطع أن ينتج ولا أن يعطي ولا أن يبدع. إذن الإنسان يحتاج حاجة بشرية ذاتية إلى علاج القلق، يحتاج حاجة ذاتية إلى تأمين النفس وتطمينها. ولا طريق إلى الأمن والإطمئنان إلا الدعاء. الدعاء يؤمنك، الدعاء يشبعك بالإطمئنان بالهدوء بالاستقرار. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تفضلوا قدامك.
اللهم عجل ظهور وليك القائم المؤمل والعبد المنتظر. تعال لي قدام بعد عيني حتى ما
نقول.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المظهر الثاني من مظاهر الحاجة إلى الدعاء حاجة الإنسان لانشراح الصدر. لاحظوا، الإنسان إذا أذنب يظلم قلبه. ورد في الحديث عن الصادق عليه السلام: إذا أذنب العبد خرجت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. القلب إذا أظلم نتيجة كثرة الذنوب وكثرة الخطايا فإن هذا القلب يتحول إلى فحمة سوداء مظلمة لا نبض فيها ولا حياة فيها. هذا القلب لا يتفاعل مع عبادة ولا مع دعاء ولا مع قرآن. شوف، تمر علينا أوقات نقرأ القرآن ونحن في حالة ملل وكسل، نمارس الصلاة، نمارس النافلة، نمارس الدعاء ممارسة الكسالى، ممارسة المستثقلين، ممارسة المتمللين. كل ذلك إشارة إلى أن القلب يعيش حالة من القسوة. عندما يعيش القلب ظلمة، عندما يعيش القلب قسوة، لا يتفاعل مع أجواء العبادة، لا يتفاعل مع نبض الروح الذي هو نبض الحياة. يصير مقفل مغلق. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ولو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قلوبنا تمر عليها بعض الأوقات لا تخشع للموعظة، لا تخشع للعبرة، لا تخشع لقراءة القرآن ولا للدعاء ولا للنافلة. إذن القلوب تعيش ظلمة، ورفع هذه الظلمة بترقيق القلب بالدعاء، الدعاء يرفع الظلمة. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الدعاء يزرع النور، يغرس النور في قلوبنا، هذه حاجة أخرى للدعاء. الحاجة الثالثة للدعاء الحاجة إلى المدد. تمر عليك حالات ضعف، حالات انهيار، تشعر بأنك تحتاج إلى الدعم، تشعر بأنك تحتاج إلى من يقف إلى جانبك. الإنسان تمر عليه ظروف أحيانا قاسية، ظروف ضاغطة، ظروف في حياته، ظروف في صحته، ظروف في أولاده، ظروف في مستقبله، يشعر بأنه أصبح ضعيفا، أصبح منهارا، أصبح خائر القوى، يحتاج إلى من يدعمه ومن يسانده ومن يقف إلى جانبه. في هذه الحالات ما الذي، ما الطريق الذي يغذيك بالدعم والمساندة وقوة الإرادة ويعطيك طاقة من التحدي والصبر والصمود؟ الطريق هو الدعاء، أن تلجأ إلى الدعاء. واستعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة هي الدعاء، استعن بالصبر والصلاة عندما تحل بك النائبة وتنزل بك النازلة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك ورد في الحديث القدسي: عبدي تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة. إذا كنت تدعوني، إذا كنت مصرا على دعائي حتى في أوقات الرخاء، أنا سأستجيب لك في أوقات الشدة. تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة. وقد ورد في الحديث أيضا: إن العبد إذا أصابته الشدة فدعا ربه، وقت له مرتاح ورزقه متوفر ووظيفة ماشية وأمور تمام، ما عنده دعاء. وقت اللي تصيب الشدة رفع يديه، فيقول الملائكة: إن هذا لصوت نشاز ما كان مألوفا عندنا. لو قاعد نسمع دعاء. إذن تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. المظهر الرابع من مظاهر الحاجة إلى الدعاء: الإنسان كما يحتاج إلى الدعاء من أجل الأمن والاطمئنان، يحتاج إلى الدعاء من أجل تحصيل الدعم النفسي، يحتاج إلى الدعاء من أجل إضاءة قلبه وإزالة الظلمة عن جوانحه، يحتاج إلى الدعاء من أجل التنفيس. كيف ينفس الإنسان عما في نفسه؟ الإنسان الذي يحتبس الآهات، يخبئ الأحزان، يخبئ الشجون في داخل نفسه، يصاب بالضغط والانهيار يوما من الأيام. لا بد للإنسان من أن ينفس، لا بد للإنسان إذا امتلأ هموما أو غموما أن ينفس عما في نفسه، أن يتحدث عما في قلبه، أن يبرز ما في جوانحه ومشاعره. الدعاء هو الطريق إلى التنفيذ. إذا ألمت بك الهموم والغموم فاحتجت إلى أن تنفذ وأن تعبر عما في مشاعرك، فالطريق الوحيد الذي يشبع حاجتك إلى التنفيذ هو أن تجلس ركعتين في ظلام الليل بين يدي الله عز وجل، تخلو بينك وبين ربك وتظهر ما في قلبك من الهموم والغموم، فإنك تظهرها كما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: يا بني، يخاطب ابنه الحسن، يا بني إلجأ في أمورك كلها إلى إلهك فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز. إلجأ في ظلمة الليل في خلوتك بنفسك، إلجأ إلى ربك، نفس عما في داخلك، تحدث عن همومك، انشر همومك، إنك تنشرها أمام موجود يسترها عليك ولا يذيعها، تنشرها أمام موجود بيده العطاء والمنع، بيده التغيير والإثبات، تنشرها أمام موجود يحتضنك، يستقبلك، يستمع إليك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأما المحور الثالث أتعرض إليه باختصار: ركائز الدعاء، الدعاء المستجاب يعتمد على ركائز. الركيزة الأولى ركيزة عقائدية، الركيزة العقائدية هي ما ورد في الحديث الشريف: لا يقبل دعاء لم يقرن بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مفتاح الدعاء، مفتاح القبول وخاتمة الدعاء هي الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الركيزة الثانية الركيزة الزمانية: ادعو الله في أي وقت، لكن هناك أزمنة تكون موطن الإجابة، ليالي معينة، ليلة الجمعة، يوم الجمعة، ليلة عرفة، يوم عرفة، ليلة القدر، يوم القدر، ترى حتى يوم القدر كليلة القدر، ورد في الأحاديث الشريفة: يوم القدر كليلته، يعني حتى في النهار لو إنسان ما قدر بالليل، واحد يقول والله الليل قصير ما أقدر أخلص الأبيض، يقدر في النهار. يوم القدر كليلته، يوم القدر يوم عظيم عند الله كليلة القدر، هو يوم مبارك، هو أيضا موطن من مواطن الإجابة. إذن للدعاء ركيزة زمانية كما أن للدعاء ركيزة عقائدية. والركيزة الثالثة من ركائز الدعاء ركيزة مكانية. ما هي الركيزة المكانية؟ هناك أماكن هي أفضل من أماكن أخرى، وبقاع هي أفضل من بقاع، هذه البقاع هي منائر الإجابة، مواطن الدعاء: الكعبة المشرفة، الروضة الشريفة لقبر النبي محمد. محراب الإمام علي في مسجد الكوفة، وقبر الحسين عليه السلام، حائر الحسين، قبة الحسين، موطن من مواطن الدعاء. إن الله جعل الشفاء في تربته وجعل الإجابة في قبته. وفيه رسول الله قال: وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر. حبي بثلاث ما أحاط بمثلها: نبي فمن زيد هناك، ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. الدعاء تحت قبته التي هي موطن من مواطن الإجابة. تعرفون الإمام الجواد؟ إمام الجواد إمام معصوم، حجة لله على خلقه، يوصي الشيعة الذين يزورونه في بغداد، يقول لهم: شيعتنا ادعوا لي عند قبر جدي الحسين. هو إمام معصوم يطلب من الشيعة أن يدعوا له عند قبر جده الحسين: ادعوا لي عند قبر جدي الحسين. قبر الحسين موطن الإجابة، 4000 من الملائكة حول قبر الحسين شعث غفر إلى يوم القيامة. لا يوجد قبر محاط بهذه الهالة من الملائكة، محاط بهذه الأفواج من الملائكة كقبر الحسين بن علي. 4000 من الملائكة شعث غبر حول قبره يستمعون لزواره، يتلقون نداءهم، يتلقون صرخاتهم، يتلقون استجابتهم. وهذه الأيام أيام القدر، أيام الزيارة، ترى زوار الحسين حول قبر الحسين. كربلاء في هذه الليلة وسابقتها حاشدة بالزوار، هنيئا لزوار الحسين هذه الليلة، هنيئا لمن وصلوا إلى قبر هذه الليلة. وأدري أن في قلبك شوقا لقبر الحسين، في قلبك ظمأ لقبر الحسين، أنت مشتاق أن تكون مع هؤلاء الزوار في هذه الليلة أمام ضريح أبي عبد الله. لكن أنت تقدر من قلبك تناديه: أبا عبد الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. لا تطلبوا قبر الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي، فمدفنه بقلبي السلام عليه. احنا نريد كلها كنا بصوت واحد نقرأ هذه الفقرة من زيارة عاشوراء هذه الليلة، كلنا بصوت واحد نوصل صوتنا إلى الحسين: السلام على الحسين وعلى النظر واقف على قبر جده يزوره هذه الليلة مع الزوار مع الملائكة مع الأنبياء. السلام عليك يا جدار يا أبا عبد الله، فسقطت على الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، وقد رشح للموت جبينه واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك، ورجع جوادك للمخيم محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها، ما حال النساء؟ فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدود للخدود لا طمات وإلى مصرعك مبادرات، فوجدنا شمرا وحسينا فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعره، وأخرى عليه بالرداء تظلله. بحق ليالي القدر المبارك، بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، كلنا نقرأ الآية المباركة بصوت عالي. بسم الله الرحمن الرحيم.
عشر مرات يا الله
جل الأكرم يا الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. تقبل توبتنا هذه الليلة وإنابتنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المؤمنين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم أعزهم بعزك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم احفظ عتباتنا المقدسة، اللهم احفظ مراجعنا الأعلام، اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. الدعاء لصاحب الأمر ونحن وقوف، كلكم وقوف. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مثل ما قلنا البارحة، ترى المتعارف هنا تعارف المصاحف، تعالى التوسل على حساب الأعمال الأخرى. أفضل الأعمال زيارة الحسين، أفضل الأعمال زيارة الحسين. مفروض يبدأ بزيارة الحسين أولا، بعدين يلجأ إلى الأمور الأخرى. أولا زيارة الحسين وهي زيارة ليلة القدر، بعدين تقرا دعاء مصاحف أو تقرا دعاء الحسين، هذا شيء آخر. ابدأوا بزيارة الحسين.